والقسام تستهدف دبابة مركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين شرقي حي التفاح بمدينة غزة. إلى التفاصيل، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر العباس جنوبي شرقي البلاد، وقال نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين في الحادث في أي مستوى كانوا. وقال مؤمني أن الوثائق التي تم الحصول عليها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني أو عدم الإعلان عن المواد القابلة للاشتعال بشكل صحيح، مضيفا أن عمليات الإطفاء مستمرة بقوة وسيتم السيطرة على الحريق بشكل كامل. وأوضح وزير الداخلية أن عدد ضحايا الحادث بلغ 40 قتيلا حتى الآن، وقد أعربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران وأعلنت عن استعدادها للمساعدة في هذا المجال. أكدت مصادر يمنية أن عدوانا أمريكيا استهدف فجر اليوم سجن صعدة الاحتياطي، ما أدى إلى سقوط الضحايا بين نزلاء السجن. وأضافت تلك المصادر أن السجن المذكور كان أحد مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة، فيما لم يعلم لحد الآن عدد الضحايا. وكان 8 مدنيين قد استشهدوا مساء أمس، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء. واستهدف العدوان الأمريكي 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، فيما شن العدو الأمريكي 6 غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية أكتاف في محافظة صعدة. استهدفت كتائب القسام دبابة مركافة 4 إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرقي حي التفاح بمدينة غزة. وفي عملية أخرى أعلنت القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد بالمنطقة ذاتها، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال. بدورها استهدف سرايا القدس بصاروخ موجه منزلا حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية شرقية حي التفاح. وأكدت أن العملية جاءت ردا على المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. بالتوازي، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن الجيش يستعد لاستدعاء قوات احتياط إضافية مع تصاعد حدة المعارك بقطاع غزة وزيادة الخسائر البشرية في صفوفه. استهدف كيان الاحتلال يوم أمس منطقة الجاموس والضاحية الجنوبية لبيروت في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وسائل أعلام محلية أكدت قصف طائرات الكيان المنطقة بعدة صواريخ بعد شنها غارات تحذيرية بواسطة الطيران المسير. بدوره طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما في إجبار الكيان على وقف اعتداءاته، مضيفا أن مواصلة الاحتلال لتقويض الاستقرار يضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية. وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت مزرعة بين بلدتي حلتة ووادي خنسة في جنوب البلاد، ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرة جديدة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية، وهي المرة الثالثة بعد عدوانه على نفس النقطة تحديدا. الهدف كان بقعة مفتوحة تتشكل من خيمة لإقامة العزاء.
هذا استباحة موصوفة للبنان على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى كل القوى الموجودة. العدو الإسرائيلي هو عدو رسمي للبنان بموجب الدستور والطائف، عدونا الوحيد الأوحد هو العدو الإسرائيلي، هو ما يزال يمارس الاحتلال ضد وطننا، هو ما يزال يمارس العدوان ضد وطننا. على هذا الأساس من المفترض ومن المطلوب أن تقوم الدولة بواجباتها.
كيف بتصنف هذا العدوان الجديد على الضاحية الجنوبية؟
لا داعي لتصنيف أي عدوان إسرائيلي ليس فقط على الضاحية الجنوبية ولكن على كل لبنان. هذا العدوان ليس الأول ولن يكون الأخير، طالما أن هناك تراخٍ في الموقف الدولي الضاغط على العدو الإسرائيلي لكي ينفذ القرارات الدولية ويلتزم بالمواثيق الإنسانية.
المواطنون الذين تحلقوا في هذا المكان وأتوا لمشاهدة العدوان الإسرائيلي عبروا عن أرائهم وأكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
أولاً نحن بدنا نطالب الدولة اللي هي قررت أنه هي تحمينا والسيادة اللي طوشونا فيها وصرعونا فيها، بدنا نطالب الدولة اليوم تطلع وترد، لأنه هيدا تاني اعتداء على الضاحية الجنوبية غير الجنوب اللبناني، وما حدا لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بيطلعوا بيعملوا أي استنكار لهيدا الاعتداء الإسرائيلي.
ما رح نركع قد ما يعملوا ويساووا وشو ما يعملوا، ما رح نركع، ولبيك يا نصر الله.
سيارات الدفاع المدني التي هرعت إلى المكان، وهذا الاستهداف تبعا لي يعني المعلومات الأولية أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا في الأرواح. هذا هو العدوان الثالث على الضاحية الجنوبية. حجم الأضرار الذي حلت في هذا المكان نتيجة إلقاء أحد الصواريخ من طائرات حربية إسرائيلية. هذا الاعتداء يصنف في خانة الاعتداءات المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المناطق اللبنانية، وهذه المرة أيضا على الضاحية الجنوبية.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين ضمن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، ويرتكب بصورة مقصودة جرائم منظمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي. وقال الإعلام الحكومي في بيان أن تلك الجرائم تعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربعة ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية. وشدد على أن الوقائع على الأرض التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت الأونروا أن مخزونها من الطحين قد نفد منذ أيام، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضا في 25 من نيسان إبريل الجاري عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة. ووضحت الوكالة الأممية أن نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة لا تزال تنتظر السماح بدخولها للقطاع في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور هذه الشاحنات عبر المعابر المغلقة منذ 2 آذار مارس الماضي. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس. العدوان الأمريكي يستهدف سجن صاعدة الاحتياطي وسقوط العديد من الضحايا بين نزلاء السجن. كتائب القسام تستهدف دبابة مركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين شرقي حي التفاح بمدينة غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحب. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا. عند 9:13 نقدم إليكم قصص وإضاءات، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:31. درر البلاغة تقدم إليكم عند 9:44، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:14 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:02. شرح الآيات تقدم إليكم عند 12:10، أما عند 12:30 نقدم إليكم أسلمت لله. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:43، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
نصيحة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وهذه القصة التي دارت حول سرحان الذي نصحته ابنته الصغيرة سارة من ضياعه فهدته إلى جادة الصواب. انتصف بي العمر ودنوت من 50، وعلى الرغم من بزوغ الشيب في رأسي إلا أني لم أترك من حياتي لحظة إلا وأهدرتها بالسهر واللعب والمجون والضياع. كنت أمضي جل وقتي مع رفاق هجروا الدين مثلي بل عادوه وراحوا يعبثون بحياتهم، وأنا رضيت لنفسي أن أسير خلفهم كالظل التابع أتبعهم في الانحطاط والرذيلة. ولم أذكر يوما أني تأملت ولو للحظة، أو حتى شعرت أن لي بيتا وزوجة وطفلة صغيرة يجب الاهتمام بهم والاعتناء بشؤونهم أو معرفة ما ينقصهم وما يحتاجونه على الأقل. هجرتهم جميعا وتركتهم ليلاقوا قدرهم القاسي الذي أحاط بهم ولفهم، وأنا بالطبع كنت السبب الرئيس في ضياعهم، ذلك لما سببته لهم من المآسي والآلام. تركتهم يتجرعون الوحدة والألم والضيق.
Thank you.
عجزت الزوجة الصالحة الوفية التي لم تدخر وسعا في تقديم النصح والإرشاد لي، ولكن من دون أدنى فائدة ولا جدوى لإصلاحي أو تقويمي إلى جادة الصواب. كنت أعيش عالمي وأهملتهم في عالم آخر بعيدا عني. لا أدري أأكلوا أم شربوا، لبسوا أم تعروا، حزنوا أم فرحوا، ناموا أم سهدوا، اعتدى عليهم أحد أم أهملوا. وفي إحدى الليالي جئت من إحدى السهرات العابثة الماجنة، ووجدت زوجتي وابنتي الصغيرة تغطاني في سبات عميق. اتجهت إلى الغرفة المجاورة، ووسوس لي الشيطان أن أشاهد بعض الأفلام الخليعة الساقطة. فما دام النعاس لم يراودني بعد، فلأكمل سهرتي بها. لا أذكر حينها كم كان الوقت حتى طلوع الفجر، لكن تناهى إلى سمعي دعاء إني أسمعه من بعيد، وقد رفع من إحدى مآذن المساجد. كان يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ أغلقت الشباك بتذمر كي أخفي صوته عن أذني، وبالفعل خفت الصوت، ولكن تردده ظل يرن في أذني. وسرعان ما سحقته عندما جلست القرفصاء لأشاهد وبنهم ما تعرضه تلك الأفلام الرخيصة والفاشلة. وأنا مسترسل بالمشاهدة والانبهار، إذ أحسست بحرارة نفس شخص ما يدنو مني: يقترب، إني أسمعه الآن. ارتعدت في البداية، التفت وإذا بابنتي الصغيرة. نعم، ابنتي الصغيرة وقفت متسمرة إلى جانبي، وراحت تنظر بازدراء واحتقار عجيبين إلي. لا أدري حينها كيف تحركت يداي ومحقت شريط الفيديو عن عرضه الفاضح. بلعت ريقي الذي نشف، وقبل أن أهم بمعاتبتها على هذا التصرف والخلسة بالمجيء إلي هكذا، وإذا هي تبادرني فقالت بصوت ممزوج بالبكاء: بابا، عيب عليك، اتق الله. قالت ذلك ثم استدارت بوجهها وذهبت مسرعة، ثم أغلقت وراءها الباب. أصابني ذهول شديد، وما إن تأكدت من إغلاق جهاز الفيديو اللعين إلا وجلست القرفصاء حائرا من أمري. فكلماتها ما تزال ترن في أذني تكاد تخنقني: ابنتي التي لم تبلغ الخامسة من عمرها أدركت أن هذا العمل حرام ومشين، وأنا بهذا العمر غارق في ملذاتي وانحرافاتي. خرجت على أثرها أبحث عنها، فوجدتها قد عادت إلى الفراش، وقد ألصقت وجهها بصدر أمها بشكل كأنها لا تحب أن تراني. جننت حينها، ولا أدري ماذا أفعل وكيف أتصرف، وما هي إلا لحظات حتى انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب ليمزق سكون الليل الذي أرهبني، مناديا لصلاة الفجر. وبشكل لا إرادي اتجهت لأتوضأ. تذكرت ما أنا كنت به وكيف أمضيت ليلي، فعدلت عن الوضوء إذ إنه لم يعد يكفي لطهارتي، فذهبت واغتسلت واستبدلت ملابسي، وذهبت إلى ذلك المسجد الذي كان يرفع من صوت المؤذن. لم تكن لدي حينها رغبة شديدة في الصلاة، وإنما الذي كان يشغلني ويقلق بالي كلمات ابنتي الصغيرة التي ما زالت ترن في سمعي. أقيمت الصلاة، وكبر الإمام، وقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم، وما إن سجد وسجدت خلفه حتى انفجرت ببكاء شديد، وكأني أسجد لأول مرة. فمنذ سنين تركت الصلاة، وكان هذا البكاء فاتحة خير لي، إذ أخرجني من الضلال الذي كنت به، ومن الأدران التي لفتني وشملتني طوال هذه المدة التي أمليتها بالكفر والنفاق والفساد والزندقة. شعرت بذلك عندما أحسست أن شيئا ما بدا يسري بداخلي أثناء عودتي إلى بيتي، ولم أستطع أن أذق طعم النوم حتى نهضت وذهبت إلى العمل. فاستغرب مني مدير الشركة التي أعمل بها، إذ اعتاد مني الحضور المتأخر بسبب ترددي للأماكن التي يعلم هو بها. فسألني متعجبا عن سبب هذا النشاط المفاجئ. لم أستطع إنكار ما خالجني وطرى علي، فأخبرته بما حدث لي، فقال لي: احمد الله أن سخر لك هذه البنت الصغيرة التي أيقظتك من غفلتك، ولم تأتك منيتك وأنت على هذه الحالة. استغفر ربك واشكره على هذه النعمة التي أولاك إياها. بدأت عملي بقسم الصيانة، ولكن قبل أن يحين موعد الظهر أحسست بالإرهاق الشديد، فاستأذنت من المدير أن يسمح لي بالانصراف إلى بيتي لأنال قسطا من الراحة. وفي الحقيقة كل شوق لرؤية ابنتي سارة التي كانت سببا في هدايتي ورجوعي إلى جادة الحق. دخلت بيتي واستقبلتني زوجتي باكية. سألتها باستغراب: خيرا؟ ما لك يا امرأة؟ جاء جوابها كالصاعقة علي: سارة. صرخت بوجهها: انطقي، ما بها؟ قالت: لونها تغير ولا تقوى على الحركة ولا النطق. لم أتمالك نفسي من هول الصدمة، أسرعت إليها، حملتها بلطف وانطلقت بها حافيا إلى أقرب مستشفى، ولكن من دون فائدة ترجى. لقد أسلمت روحها وهي بين يدي. فجلست بها عند قارعة الطريق أندب حظي مرة وأعتذر منها وما بدر مني أخرى. لا أدري كيف علم مدير شركتي بأمري. فجأة وجدته يقف إلى جانبي عند رأسي، وهو يحاول تهدئتي مما نزل بي من مصيبة وابتلاء. أتذكر كان يقول لي: إن ما حدث لك يا سرحان ما هو إلا ابتلاء ليختبر الله عز وجل إيمانك وقوة عودتك إليه، لا تفلت منك هذه الفرصة الثمينة. حملها عني وسار بي إلى المكان الذي يعنى بتغسيلها وتكفينها، ثم رافقني إلى مقبرتها. وعند حافة القبر قال للمدير: لا يليق أن يدخلها في القبر غيرك يا سرحان. حملتها والدموع تملأ عيني، ووضعتها في لحدها، وصرت أهيل عليها التراب لأدفن ابنتي. في الحقيقة كنت لم أدفن جسدها الغض، إنما كنت أدفن كوكبا أضاء لي الطريق وهداني إلى سواء السبيل في هذه الحياة. إلى هنا انتهى الوقت المحدد لهذه القصة. حتى الملتقى وقصة أخرى ننهل منها الحكمة والموعظة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، من في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات.
واستبقوا الخيرات. ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى. ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الإخوة الطيبين الكرام، وهم إزاء أحلى الكلام. سألني الأخ رضا الرضوي من ساحل العاج: من القائل؟ والله ما سرت الصبا نجدية إلا وكدت بدمع عيني أشرق. والله ما سرت الصبا نجدية إلا وكدت بدمع عيني أشرق. قلت للأخ الرضوي العزيز والمستمعين الكرام هذا البيت من قصيدة للحاجري الإربلي: أبي يحيى عيسى بن سنجر بن بهرام الملقب حسام الدين، وهو جندي من أبناء الأجناد، له ديوان شعر رقيق المعاني وثيق المباني، ضم الشعر والدوبيت والمواليا، وقد أحسن في الكل إحسانا عظيما، وقل من يجيد في الثلاثة كلها، وقتل عن 50 سنة في الخميس ثاني شوال من 1236، وبيته المسؤول عنه هنا من قصيدة قالها وهو معتقل في قلعة إربل 1226. يا برق إن جئت الديار بإربل وعلى عليك من التداني رونق، بلغ تحية نازح حسراته أبدا بأذيال الصبا تتعلق. قل يا جعلت لك الفداء أسيركم، من كل مشتاق إليكم أشوق. والله ما سرت الصبا نجدية إلا وكدت بدمع عيني أشرق. كيف السبيل إلى اللقاء ودونه شماء شاهقة وباب مغلق. وحاجر التي نسب إليها هي بليدة بادت وهي حجازية وهو إربلي أصلا ومولدا ومنشأ، وإنما نسب إليها لذكره لها كثيرا في شعره، ولما غلبت عليه النسبة إليها عمل فيها دوبيت وهو: لو كنت كفيت من هواك البين ما بات يحاكي دمع عيني عينا، لولاك لما ذكرت نجدا بفمي، من أين أنا وحاجر من أين. Thank you.
وكتب إلي المستمع الكريم زكي يوسف من الموصل في شمال العراق أن لمن هذا البيت؟ إن كانت النفس لا تبدو محاسنها في اليسر صار غناها من مخازيها. قلت لمستمعنا الكريم زكي يوسف هذا البيت من قصيدة في التهذيب الاجتماعي الرفيع للشاعر اللبناني المغترب إيليا أبي ماضي المولود على الأرجح سنة 980,000 لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام في قرية المحيدثة في المتن الأعلى بجنوب لبنان، والمتوفى سنة 57,900,000 للميلاد في نيويورك. ومطلع هذه القصيدة هو خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. ومنها قوله المسؤول عنه وما بعده: إن كانت النفس لا تبدو محاسنها في اليسر صار غناها من مخازيها. يا عابد المال قل لي، هل وجدت به روحا تواسيك أو روحا تواسيها؟ حتى ما يا صاح تخفيه وتطمره كأنما هو سوءات تواريها. انظر إلى الماء إن البذل شيمته، يأتي الحقول فيرويها ويحييها. انظر إلى الماء إن البذل شيمته، يأتي الحقول فيرويها ويحييها. فما تعكر إلا وهو منحبس، والنفس كالماء تحكيه ويحكيها. وفي هذه القصيدة سناد الجمع بين المؤسس وغيره، وهو من عيوب القافية عند العروضيين، فالأبيات الثاني والثالث والرابع مؤسسة بالألف، أي أن حروفها الأربعة الأخيرة مسبوقة بالألف، والبيت الأول أي المطلع والخامس والسادس غير مؤسسة، أعني أن حروفها الأربعة الأخيرة غير مسبوقة بالألف. وعند التأمل لا يبدو سناد التأسيس الذي ارتكبه أبو ماضي هنا قبيحا، بل هو في غاية اللطف. وها نحن أولئي يا سادة يا كرام إزاء المقطع الأخير من أحلى الكلام، إذ بعث إلي الأخ عبد العزيز الحمداني من تونس الخضراء أن من القائل: أغار إذا آنست في الحي أنة حذارا وخوفا أن تكون لحبه. قلت للأخ الحمداني العزيز ومن يسمعني من الكرام الآن: هذا البيت من قصيدة الرائعة لابن الخياط الدمشقي الشاعر الكاتب المجيد في الصنعتين الجميلتين الشعر والكتابة، وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن علي بن يحيى ابن صدقة التغلبي، وقصيدته المشار إليها منها: خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، فقد كاد رياها يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه متى هب كان الوجد أيسر خطبه. خليلي لو أحببتما لعلمتما محل الهوى من مغرم القلب صبه تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه غرام على يأس الهوى ورجائه وشوق على بعد المزار وقربه وفي الركب مطوي الضلوع على جوى متى يدعه داعي الغرام يلبه إذا خطرت من جانب الرمل نبحة تضمن منها داؤه دون صحبه ومحتجب بين الأسنة معرض وفي القلب من إعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست في الحي أنة حذارا وخوفا أن تكون لحبه وهي قصيدة طويلة رائعة غراء في مدح مجد الدين أبق بن عبد الرزاق نكتفي بما ذكرناه منها وقال الأديب الشاعر المؤرخ الناقد قاضي القضاة ابن خلكان في ابن الخياط الدمشقي الذي نتحدث به الآن ولو لم يكن له إلا قصيدته البائية التي أولها خذا من صبا نجد أمانا لقلبه فقد كاد رياها يطير بلبه لكفاه وأكثر قصائده غرر وأقول وديوان ابن الخياط الدمشقي مشهور في الناس قديما وحديثا طبع في دمشق بتحقيق المرحوم خليل مردم سنة 58 و900 للميلاد المتعارف وكانت ولادة ابن الخياط رحمه الله بدمشق سنة 50 و400 ووفاته بها أيضا في 11 شهر رمضان من سنة 1750. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعليكم كل التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 244. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته. وكما ترون فإن هذه الحكمة هي كسائر الحكم المنقولة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحمل المعاني العميقة وفيها إشارة غنية إلى موضوع النعم الإلهية وحقوقها. الإمام سلام الله عليه يشير إلى أن كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لها حق معين يجب على الإنسان أداؤه. النعم تشمل الصحة، المال، العائلة، العلم وغيرها، وكل منها يتطلب شكرا واعترافا من الإنسان. ومن يؤدي حق النعمة ويشكر الله عليها سيزيده الله من النعم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد ورد أيضا في الأحاديث المتعددة حول هذا الموضوع، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: مكتوب في التوراة اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير. عندما يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيزيده، وأن الشكر يجعله في أمان من الغير كما ذكرنا في بعض الحكم السالفة. وأيضا عن الإمام علي عليه السلام حيث يقول: من شكر النعم بجنانه استحق المزيد قبل أن يظهر على لسانه. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، عندما يلمس شكر النعمة بقلب الإنسان قبل أن يشكر النعمة على لسانه، الله سبحانه وتعالى يزيده ويعطيه ما يستحقه. هذا يعني أن الشكر والتقدير لله يفتح أبوابا جديدة من النعم، كزيادة الرزق أو تحسين الحالة الصحية أو توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية. ويقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في المناجاة: فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. يعني الإنسان كل ما يشكر الله سبحانه وتعالى هو هذا الشكر، هو هذا الحمد، يحتاج إلى شكر وحمد بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة لكي يشكر به الله، يشكر به الله سبحانه وتعالى.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي تفسير حق الشكر يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى أشكرني حق شكري. فقال: يا ربي كيف أشكرك حق شكرك، وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. فقال: يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني. يعني نفس علمك يا موسى سلام الله عليك، نفس هذا العلم بأن كل شكر يستوجب شكر لله، وأن لولا الله سبحانه وتعالى لم استطعت أن تشكره، هو هذا يدل بأنك شكرتني حق شكري. ولكن في الجهة الأخرى، من يقصر في أداء حق النعمة أو ينسى شكر الله فأنه يعرض نفسه لخطر فقدان تلك النعمة. هذا يشير إلى أن أهمية الوعي بأن النعم ليست دائمة، وأن عدم شكر الله أو إهمال الحقوق يمكن أن يؤدي إلى زوالها. فعاقبة عدم الشكر كما عن الإمام الصادق عليه السلام تحول الأمور إلى وبال عليه، حيث يقول سلام الله عليه: إن الله عز وجل أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. هذه الحقيقة. وقد ورد عن الإمام الجواد سلام الله عليه: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. فالشكر أيضا له مصادق مختلفة، وأيضا الأداء له مصادق مختلفة. وكما ورد عن الصادق أيضا عليه السلام وقد سأله أبو بصير: هل للشكر حد؟ إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: يحمد الله على كل نعمة أنعمها عليه في أهل ومال، وإن كان فيما أنعم عليه في مالي حق أداه. ومنه قوله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا فنوع شكر لله سبحانه وتعالى عندما يصعد في مركب، في طائرة، في سيارة، أو يحصل على نعمة يرى، يعلم بأن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، سخر من قبل الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقول إذا ورد عليه أمر يسره: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال. وإن حقيقة الشكر عن الإمام الصادق سلام الله عليه هي: من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرها. فهذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هي في الواقع تحث على أهمية شكر الامتنان لله، وتبين العلاقة بين النعم والحقوق. إذا أراد الإنسان أن يظل في نعمة الله فعليه أن يلتزم بشكر الله وأداء حقوق النعم التي أنعم بها عليه. وفي دعاء زين العباد عليه السلام إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضله. فأشكر عبادك عاجزا عن شكرك، وأعبدهم مقصر عن طاعتك. لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه، ولا أن ترضى عنه باستجابه. فمن غفرت له فبطولك، ومن رضيت عنه فبفضلك. تشكر يسير ما شكرته، وتثيب على قليل ما تطاع فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة يا عيني يا حس البصر
قسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة عن الكلام التنطقه جيت أسألك يا الساف في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت خوان للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين طهران تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس عشرات الضحايا في عدوان أمريكي استهدف سجنا يضم أفارقة في صعدة شمال اليمن لا فجاز